فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمنا برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنا راض. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حول عباداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله الله عز وجل للبشرية جمعاء ليكون قدوة صالحة، وأمر ربنا عز وجل الأمة بمتابعته صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وخاصة في العبادات. ومن هذا المنطلق وجب على الأمة أن تتعرف على عباداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف كانت، لعلهم أن يتأسوا به وأن يسيروا على قدمه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد نال أشرف مقامات العبادة وأقربها إلى الله تعالى زلفا، فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد العباد وإمام العباد. صلى الله عليه وسلم سيد العباد وإمام العباد. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الآية بأربعة أشياء: التسبيح والتحميد والسجود والعبادة حتى الموت. أما التسبيح فهو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وأما التحميد فهو إثبات المحامد له والكمالات اللائقة به. ثم قال سبحانه: وكن من الساجدين، أي المصلين. فأطلق الجزء وهو السجود، وأراد الكل وهو الصلاة. وفي هذا الأمر وهو قول تعالى: وكن من الساجدين، فيه التنبيه إلى أفضلية السجود، كما صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجاءت هذه الأوامر بعدما ذكر سبحانه ما يعتري رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ضيق صدره الشريف والغم الذي يجده بسبب ما يقوله الكفار من كلمات الكفر والاستهزاء والسخرية بما جاءهم به من عند الله عز وجل. يا إخوتي، هذه الحياة ربي جل وعلا قال فيها في حياة الناس مع بعضهم البعض: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هنا قوي وضعيف، سيد ومسود، حاكم ومحكوم، ظالم ومظلوم. فيا من يجد الضيق في صدره مما يدور حوله، في عندك علاج. نحن اليوم يعني أمورنا كلها في حالة اضطراب، بسبب ظلم يقع، بسبب جور يقع، بسبب سوء يقع، بسبب إساءات وإهانات تقع. ما هو العلاج لما في صدورنا من هموم وغموم وكروب؟ ربي سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. على لغة الأطباء كم قلم؟ 4: التسبيح والتحميد والسجود والعبادة حتى الموت. نحن أحدنا يمرض يذهب إلى الطبيب، وعلم الطبيب في الغالب الأعم أوتي من العلم شيئا يسيرا، فنثق بعلمه ونأخذ بإرشاداته، وبإذن ربنا جل وعلا نجد شفاء. طيب، فكيف إذا كان الذي يعطيك العلاج خالق الأشياء، والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ لماذا نحن في ضيقنا وفي كربنا الذي يمر بنا لماذا لا نستخدم هذا العلاج؟ إذن كما قالوا: على نفسها جنت براقش. نحن بالنسبة لنا نجن على أنفسنا، العلاج بين أيدينا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن في ساعات الكرب تخرس ألسنتنا إلا من رحم الله من الذكر، ما بتم عندنا ذكر، صلاة ما في والعياذ بالله تبارك وتعالى، والتقصير في العبادات، وربما الكلمات النابية. هل يا ترى في ذلك علاج لنا؟ أبدا، على العكس من ذلك يزداد الأمر سوءا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فجاء قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بعد ذلك إرشادا إلى ما يكشف الله تعالى من الغم، ويزيل به ذلك الهم، ويشرح به الصدر، ويذهب ذلك الضيق. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. نحن إذا انزعجنا شو نسوي؟ البعض سب وشتم ولعن وكفر والعياذ بالله، ولقاء مع الآخرين كيت وكيد من السب والشتم واللعن. طيب، هو لا يأخذ العلاج. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا العلاج، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. الآن نحن مارين في ضيق في كرب، هل يا ترى نسرع إلى صلاتنا؟ على العكس من ذلك تماما. يعني لولا أن الصلاة فريضة لرأيت الكثير من الناس يعني حتى الفريضة يدعوها، وهذا واقعنا، الكثير ترك الفرائض فضلا عن النوافل. ثم قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي شو اليقين؟ الموت. وسمي بذلك لأنه متيقنا اللحوق بكل حي مخلوق. يقين هذا أنه كلنا بدنا نموت وما في استثناء. فيا من أيقنت أنك ميت لا تخاف من الموت، إن خفت أو لم تخف الموت آتيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وما في استثناء، ما دام ربنا جل وعلا قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنك ميت، خلاص يعني كلنا نلفلف ونضبضب وعرفانين أن الموت آت لا محالة. ومعنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المعنى دم على العبادات ما دمت حيا من غير إخلال بها لحظة، ما تخل بالعبادة ولو لحظة. ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، شو قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد توفي فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما هو أي عثمان، عثمان ابن مين؟ عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، هنيئا له ورضي الله عنه أن سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألقى عليه النظرة الأخيرة عندما حمل إلى قبره الشريف رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ربي يكرمني وإياكم بنظرات الأولياء والصالحين عند سكرات موتنا وأن نكون من الناطقين بالشهادتين. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث للاستدلال عن على أن اليقين شهو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. قال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. فأراد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باليقين الموت. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه واعبد ربك مدة حياتك كلها دائما دائبا، دائما دائبا، بدك تواظب على ذلك. نحن اليوم يكون عندنا مريض، معليش لا تصلي، معليش ما بتستطيع، خليك يعني إن شاء الله ما في حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أخي ربي سبحانه وتعالى ما أذن بترك الصلاة ما دام العقل موجودا. إن عجزت عن الوضوء فعليك بالتيمم، إن عجزت عن الصلاة قائمة فصلي قاعدة، إن عجزت عن الصلاة قاعدة فصل مستلقيا، إن عجزت عن الحركة فبالإيماء ولو بعينك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليوم لو بتدور المستشفيات جل المرضى في المشافي لا يصلون إلا من رحم الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الآية، أين آية؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية نظير قوله سبحانه إخبارا عن رسوله سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هي كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي شرح السنة للحافظ البغوي عن جبير بن نفير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. الله ما أوحى لي يا رسول الله اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالعابد مهما ارتفع مقامه في العبادات لا يستغني عن عبادة ربه، ولا يسقط عنه الأمر التكليفي بالعبادة ما دام حيا عاقلا. في ناس من ما بقول العوام شطحوا وخرجوا عن دائرة الصواب، قال لك انه صار من العارفين ومو بحاجة للصلاة، والصلاة لو ناس مثل حكايتنا الغافلين عن الله، اما هو قلبه حاضر مع الله مو بحاجة الى الصلاة. وهذا بكل اسف ايها الاخوة واقع في مجتمعنا، وربما البعض يتبرك به ظنا منه انه فعلا انه هو من الصالحين. ولقد رأيت بعضهم، والله رأيتهم في الحج في يوم عرفي، سألت قلت له ما بدك تطلع على عرفات؟ قال لي والله زحام شديد ما رح اطلع على عرفات. لك يا ابن الحلال حج؟ قال لي ابدا. المهم تمينا عليه لبين ما اقنعناه طلع على عرفات على اساس انه من العارفين. قلت له بنادك يزور سيدنا النبي الاعظم عليه الصلاة والسلام؟ قال لي انتو دمكو ثقيل، بتروحوا لعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة تبركوا 8 ايام؟ هذا دليل على غلاظتكم وثقل دمكم. بالنسبة للعارفين بمروا هيك لحظة امام سيدنا النبي الاعظم عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله وخلاص. اما انتو ناس يعني غافلين عن الله، غافلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاجوا الى هذه الامور. شيطان يلعب، وبكل أسف ينسبون هؤلاء على أساس أنهم من أهل التقوى وأنهم من أهل الصلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيخ رحمه الله تعالى وهو يعني لا نتألى على الله من العارفين بالله ومن المرشدين ومن المربين ومن العلماء العاملين، يقول فالعابد مهما ارتفع مقامه في العبادات لا يستغني عن عبادة ربه تعالى، ولا يسقط عنه الأمر التكليفي بالعبادة ما دام حيا عاقلا. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا مساميا له ومشابها. لا، بل هو سبحانه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمعنى أنه سبحانه لا مثل له أصلا. وجيء بمثل هنا تأكيدا لنفي المثلية من كل الوجوه والاعتبارات. ليس كمثله شيء، لا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا له شواهد كثيرة. إيش هو هذا؟ ليس كمثله شيء، عم يحكي على الكلامات. وهذا أن الله عز وجل ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير، ليس كمثله شيء. يقول وهذا له شواهد كثيرة في القرآن وفي لغة العرب، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا عديل. والمقصود أن الله تعالى أمر عباده بعبادته وأمرهم بالاصطبار لها، وذلك بالمحافظة عليها في أوقاتها والمواظبة الدائمة عليها في الأيام والليالي، وذلك بإعطاء كل وقت حقه وحظه من العبادة ليل نهار. ولذلك كانت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة متواصلة من الليل والنهار. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام أي ويترك العمل في أيام؟ فقالت لا كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. يقول الشيخ في الختام رحمه الله تعالى: ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله، النوافل، ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافله وتطوعاته طيلة عمره، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى كان أكثر صلاته، أي التطوع، وهو جالس، للتعب الذي حل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع القيام في الصلاة، يصلي النافلة وهو جالس. وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان يسيرا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني الله وإياكم لكثرة العبادة مع الإخلاص، وأن ندوم على ذلك حتى يأتينا الموت، والحمد لله رب العالمين.